من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في طريقة التحليل العقلي التي قلنا بواسطتها نستطيع أن بواسطتها نستطيع أن نصل إلى رفع الإشكال والالتباس عن أي مجهول تصوري. فإذا واجهنا مجهول تصوري معين فإننا سوف نلجأ إلى طريقة التحليل العقلي، يعني لا بد أن نمر بالأدوار التي ذكرناها في درسنا ليوم أمس، وهو عبارة عن أننا أولا نواجه المشكل، وثانيا نعرف نوع المشكل، ثم تبدأ الحركات الثلاث، وهي الحركة الذاهبة والحركة الدائرية والحركة الراجعة. هذه الأدوار التي يقطعها العقل والتي يجريها الذهن والدماغ في داخله من أجل أن يتوصل إلى هذا المجهول نسميها بعملية التحليل العقلي. فإذا عملية التحليل العقلي تعني أن حينما نواجه مشكلا معينا ونعرف نوعه نفزع ونلجأ إلى المعلومات الحالة في الذهن والتي اكتسبناها وورثناها من خلال تجاربنا ومن خلال حياتنا ومن خلال ممارساتنا. الإنسان عنده ممارسات كثيرة، تجارب كثيرة، مر بأدوار الحياة فأكسبته الحياة حنكة وأعطته معلومات كثيرة. هذه المعلومات الموجودة في الذهن إذا واجهت لفظة معينة وكنت لا تعرف معناها كيف تستطيع أن تتوصل إلى تعريفها؟ يجب أن ترجع إلى المعلومات الموجودة في ذهنك وتحاول أن ترتب بين هذه المعلومات وتنسق بينها من أجل أن تخرج بنتيجة صائبة وبنتيجة سليمة لذلك المشكل ولذلك المجهول الذي واجهك. وقد سردنا في درسنا اليوم أمس طريقة التحليل العقلي التي بواسطتها نستطيع أن نتوصل إلى رفع الإشكال والالتباس عن أي مجهول كان. قلنا مثلا في أبواب الفقه قد تعترينا مثلا عناوين، وقد تنقدح في أذهاننا ألفاظ كثيرة. هذه الألفاظ الكثيرة قد لا نعرف حدودها، وقد لا نعرف مقدار ما تنطبق عليه، وقد لا نعرف تعاريفها بالشكل المضبوط. فنأتي إلى ما في أذهاننا من معلومات لننسق حتى نصل إلى رفع المجهول. ولذلك كلما ازداد اطلاع الإنسان وكلما ازدادت مطالعات الإنسان مثلا للكتب الفقهية، للكتب الأصولية، للكتب الخارجية، مثلا المطالعات في التفسير، المطالعات في التاريخ، استطاع أن يكون أكثر قدرة على تحليل الأمور، واستطاع أن يكون أكثر قدرة على إبداء التعريف لأي لفظة تعتريه. فالإنسان كلما تزود بالقضايا العلمية وكلما تسلح بالقضايا العلمية وكلما سيطر أكثر على مطالب أمهات العلوم فإنه يستطيع أن يتوصل إلى تعاريف الأشياء تعريفا دقيقا. ولا نعني بذلك أن يحيط بكل العلوم، لأنه لا يوجد إنسان يحيط بكل العلوم، بل الإنسان كلما تقدم في العلم كلما أحس من نفسه أنه بحاجة إلى أن يستزيد، وكلما أحس بنفسه أنه جاهل في وسط هذه العلوم العظيمة المتكاثرة المتراكمة. ولكن الإنسان ينبغي له أن يهتم بالأمور التي تحسن معاده ومعاشه، فبالغرض الأول تحسين المعاد وبالغرض الثاني تحسين المعاش. يعني الإنسان يهتم بذلك العلم الذي يشق له الطريق في الحياة والذي يمكنه من تجاوز صعوبات الحياة والتكيف مع البيئة والتكيف مع الأشياء والتكيف مع الأحداث، وينظر بمنظار غيبي إلى الآخرة، وينظر بالمنظار الذي يجعل ذلك العلم وسيلة إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فيهتم بذلك العلم الذي يزيده قربا إلى الله تعالى، لا بذلك العلم الذي يحجبه عن الحق سبحانه أو الذي يمنعه مثلا من أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العلوم التي تمنع الإنسان من الوصول إلى الله لا طائل فيها ولا فائدة فيها، ويجب أن تحارب، ويجب أن يتوجه الإنسان إلى ذلك المقدار الذي ينفعه. وأهم هذه العلوم وأفضل هذه العلوم وأجل هذه العلوم هي العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبكمالاته، والعلم بالأنبياء وبالأئمة عليهم السلام وحياتهم وتصرفاتهم وسلوكهم، ليكون مقتديا بأفعالهم مثلا وبتصرفاتهم. هذا هو العلم الحقيقي. والعلم الحقيقي هو علم الفقه الذي ينظم حياة الإنسان، والذي يبرمج حياة الإنسان، والذي يعطي للإنسان الطريقة العملية التي بها يستطيع أن يسلك في هذا الوجود، وبها يستطيع أن يتكامل ليتحقق الفرد الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يوجد في هذه الحياة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا تتحقق عليكم السلام، إلا لتتحقق العبادة كاملة لي، لا شوب فيها ولا نقص فيها ولا رياء فيها ولا عجب فيها ولا ما شابه ذلك من الأمراض والخبائث التي قد تصد الإنسان عن طريق الحق. فإذا هذه العلوم الجديدة كيف نتوصل لها؟ نتوصل لها عن طريق مطالعة هذه العلوم. فإذا حينما ندرس علم المنطق، أو حينما ندرس النحو، أو حينما ندرس البلاغة، أو ندرس الصرف، أو ما شابه ذلك من العلوم، هذه العلوم كلها في خدمة الفقه، كلها نريد منها أن تفهمنا كيف نعي حديث النبي، وكيف نعي حديث أهل البيت عليهم السلام، وكيف نتعامل مع الروايات، وكيف نتعامل مع القرآن، وكيف نحدد وظائفنا العملية، وكيف نتوصل إلى معرفة أحكامنا الشرعية، وكيف نسير بالمسار الفاضل دون المسار الذي يقودنا إلى الرذيلة. كل ذلك من أجل أن يخدم هذه الغاية، ومن أجل أن يوصل الإنسان إلى هذه المعارف الجليلة وإلى هذه العلوم والمراتب السامية. فإذا العلم لابد أن يهتم الإنسان بالعلوم التي تنفعه في معاشه وفي معاده. الذي نريد أن نقول هو أن الإنسان كلما اتسعت معلوماته وكلما كثرت الأمور التي اكتسبها بالتعلم، كلما استطاع أكثر قدرة على تحليل المجهولات التصورية. فلو واجه لفظة معينة، هذه اللفظة حينما يواجهها لابد أن يلجأ إلى المعلومات الموجودة في ذهنه والحالة فيه، والتي اكتسبها على مر الزمن وبالتجارب وبالاحتكاك مع الآخرين وبمطالعة الكتب وباستماعه إلى الناس وما شابه ذلك من معلومات، حتى يأتي إلى هذه العلوم ويحاول أن يستنبط منها ويحاول أن يختزل منها ذلك الشيء الذي ينفعه، والذي يحاول أن يسلط الضوء فيه على ذلك المجهول، فيرتفع الالتباس والإشكال عن ذلك المجهول. والطريقة الأولى التي عرضناها قلنا بأنها تسمى بطريقة التحليل العقلي. وقد قلنا في طريقة التحليل العقلي أن في الدور الرابع، ما هو الدور الرابع؟ هو عبارة عن الحركة الدائرية. في الدور الرابع يأتي الذهن إلى الأنواع التي تندرج تحت ذلك الجنس. ألم نقل أن الإنسان يتعرف على جنس ذلك الشيء ثم يدرج تحته تلك الأنواع؟ فلو كانت الكلمة المجهولة للإنسان كلمة الماء، رأسا يأتي إلى السائل الذي هو جنس للماء. في الحركة الدائرية يأتي إلى الأنواع المندرجة تحت السائل: النفط، الزئبق، الدهن، الماء. فيحاول أن ينظر في هذه الأنواع ويميز الماء عن بقية الأنواع. يقول: ما هو الذي يميز الماء عن الدهن؟ ما هو الذي يميز الماء عن النفط، عن الزئبق، عن بقية السوائل؟ فيحاول أن يجد في التعريف معين للماء يميزه عن بقية الأشياء، إما أن يعرفه بالفاصل وإما أن يعرفه بالخاصة. هذا الكلام الذي قلنا في درسنا السابق إنما يكون إذا كنا قد اطلعنا وتعرفنا على الجنس القريب. يعني أنت تعرف الجنس القريب، تعرف السائل، ثم بعد ذلك تأتي وتحاول أن تدرج عليكم السلام ورحمة الله وتحاول أن تدرج السوائل اللي هي مشابهة للماء في كونها سوائل، وتستخرج منها الصفة التي يتميز بها الماء والتي يتسم بها الماء وغير موجودة في بقية السوائل. هكذا يفعل الإنسان حينما يأتي إلى هذه الأمور، يفعل هكذا فعل. هذا إذا كان يعرف السائل. أما إذا ما عرف أن الماء يندرج تحت جنس السائل، أفرض أنه إنسان ما عرف، هذه الكلمة غريبة بالنسبة إلى ذهنه إلى عقله، ما عرف أن الماء يندرج تحت جنس السائل، هنا يكون دور العقل أشق وأصعب، والحركات التي تحفظ في العقل حركات أكثر وأطول. فلو تعرف مثلا على أن الماء جسم، بس عرف أن الماء جسم، بعد ما يدري أن الماء سائل أو مو سائل، يدري أنه جسم من الأجسام، فيريد يعرف الماء على معرفته بأنه جسم. هنا حينما يأتي إلى الجسم لا تندرج تحت مفهوم الجسم هذه السوائل اللي ذكرناها بالدرس السابق، وهي عبارة عن الدهن والزئبق والنفط والماء وما شابه ذلك. لا، هنا توجد مرحلة أسبق، وهو أنه يأتي إلى الجسم يقول الجسم منه ما هو سائل منه ما هو جامد، فيقسم السائل إلى أقسامه ويقسم الجامد إلى أقسامه، بعد ذلك يأتي إلى هذه السوائل ويحاول أن يفرزها. لماذا؟ لأنه قد تعرف على الجنس البعيد، والجنس البعيد لا بد أن يهبط ويهبط وينزل إلى أن يصل إلى السائل، وبعد أن يصل إلى السائل يقسم السائل إلى أقسامه. فأولا يفهم أنواع الجسم، أقسام الجسم، الأجسام الصلبة، الأجسام السائلة، وبعد ذلك يقسم الأجسام السائلة إلى أقسامها، فينزل بالتقسيم إلى أن يجد تعريفا مثلا للماء. فإما مثلا أن يعرف الماء بأنه لا لون ولا طعم ولا رائحة له، يقول أنه بقية السوائل كلها لو بها لون لو بها طعم لو بها رائحة، الدهن مثلا له لون له طعم له رائحة، النفط كذلك، الزئبق كذلك، الكحول كذلك، هذه السوائل كلها إلها لو لون لو طعم لو رائحة. أما الماء يتميز عن هذه السوائل بأنه لا لون ولا طعم ولا رائحة له، فيعرف بمن يعرفه؟ بالجنس البعيد وبهذه الخاصة أو بهذا الفصل الذي توصل إليه، لأنه افترضنا أنه يعرف الجسم فقط ما يعرف أنه سائل، فينثر الأجسام جميعا إذا يعرف بس الجسم، فراح تصير الدائرة أطول وأكبر. يقول الجسم ينقسم إلى حجر وإلى إنسان وإلى فرس وإلى دهن وإلى نار، فيجي كل الجسم بعد ذلك يحاول أن يفرز الماء عن بقية الأجسام الموجودة مع الماء، فيحاول أن يتوصل إلى تعريف له. أو يقول الماء قوام كل شيء حي كما ذكرنا في الدرس السابق، لأن الماء دخيل في تركيب الخلية الحية، والخلية الحية هي أصغر وحدة تشكل بناء الإنسان وتشكل بدن الإنسان بل وبقية المخلوقات أجمع. هذه الأميبيا أو الخلية الصغيرة النسبة الغالبة في تركيبها هو الماء، فإذا الماء يعد السبب الأول للحياة ويعد النقطة والانطلاقة الأولى للحياة. الماء هو الذي يصنع الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا يستطيع أن يعرف الماء بأنه قوام كل شيء حي، مثلا يقول أنه جسم قوام كل شيء حي مثلا، أو جسم مثلا كما قلنا لا لون ولا طعم ولا رائحة له مثلا، بهذه التعاريف باعتبار أنه تعرف على الجنس البعيد. وكما قلنا في درسنا السابق، فإن تحليلات البشر والعلوم التي اكتسبها من المجتمع ومن الآباء وتطور ورقي هذه الحضارات أوصل الإنسان إلى معرفة الأشياء بسرعة. الآن ماكو إنسان يتردد في معرفة الماء، فقط حينما تقول ما هو الماء رأسا يتعرف الإنسان على هذه اللفظة. لماذا؟ لأنه هذه التجارب وهذه الحياة وهذا التقدم العلمي الذي يشهده الإنسان في هذا الزمن وفي هذا العصر أعطى للإنسان ثروة علمية كبيرة. الإنسان كان لا يعرف ماذا يجري خلف بيته، لا يعرف ماذا يجري في البلدة التي تكون بعيدة عنه بكم كيلومتر مثلا، ما يعرف. الآن التلفزيون موجود الذي ينقل لك الصور من مختلف أرجاء العالم، الراديو موجود، الذي ينقل لك الأخبار من كل دول العالم، الصحف موجودة مثلا، المجلات موجودة، كل شيء موجود. الآن توجد عند الإنسان ثروة علمية فائقة وكبيرة لم يكن يمتلكها الإنسان السابق. هذه الثروة العلمية إنما هي حصيلة جهد المتقدمين، المتقدمون أجهدوا أنفسهم لكي يوصلوا هذه الثروة إلى زمننا هذا، ونحن نجهد أنفسنا من أجل أن نوصل ثروة أخرى أكثر رقيا وأكثر تقدما إلى الجيل الذي يأتي بعدنا، وهكذا ينمو الإنسان ويتكامل الإنسان ويتقدم ويشق طريقه في الحياة، والعلوم تكثر في ذهنه وتزداد وتربو في ذهنه. هذه الزيادة الموجودة في العلم في الذهن جعلت الإنسان يلتفت إلى الأشياء التفاتا سريعا. نعم توجد بعض الأمور المعقدة، بعض الكلمات، بعض المجهولات التصورية تحتاج أن يتأنى الإنسان فيها، أن يتأمل فيها، ولكنه لا ينفك في أن يرجع إلى هذه المعلومات الكائنة والحالة في ذهنه. ثم أنك إذا تعرفت على الجنس البعيد قد يكفيك ذلك، لأننا قلنا بأن التعريف قد يكون بالجنس القريب فيكون حدا تاما، وقد يكون بالجنس البعيد والفاصل. مثلا حينما تعرف الإنسان بأنه جسم ناطق، هذا التعريف نسميه حد ناقص لأنه تعريف بالجنس البعيد وبالفاصل، أو تعرف بالجنس البعيد وبالخاصة فيكون من التعريف بالرسم. فإذا مو ضروري أن الإنسان مثلا يتعرف على الجنس القريب، مو ضروري بمعنى أنه لا يرفع يده على التعريف ويقول لا أستطيع أن أعرف، لا، من الممكن أن يعرف. يعني لا ييأس حينما لا يحصل على الجنس القريب. أفرض أن إنسان بحث ما عرف أن الجنس القريب للماء هو السائل، ما عرف، هل يعني هذا أنه يرفع يده يقول لا أعرف الماء؟ لا، أنت متعرفت على الجنس البعيد، عرفت أن الماء جسم. صحيح الآن الجسم جنس بعيد بالنسبة إلى الماء، هذا كافي، تأتي إلى الفاصل وضمها إلى الجسم، أو تأتي إلى الخاصة وضمها إلى الجسم. فلا تيأس، لا تقول أنا لا أعرف جنسه البعيد، لا، يمكن لا أعرف جنسه القريب، من الممكن أن تعرف الشيء بجنسه البعيد، وقد قلنا أن التعريف بالجنس البعيد والخاصة يعد رسما، والتعريف بالجنس البعيد والفاصل يعد حدا ناقصا. هذا بالنسبة إلى طريقة التحليل العقلي. وأما طريقة القسمة المنطقية الثنائية فهي طريقة ووسيلة وأسلوب قد مر علينا بيانه وذكره، وقد قلنا هنا بأن الإنسان إذا لم يكن يعرف الأجزاء التي ينطبق عليها المعرف وتفاصيل المعرف فإنه يقسم بالقسمة الثنائية، يقول الإنسان ينقسم إلى ناطق وغيره، فجميع الحيوانات وبقية الحيوانات سوف تدخل تحت هذا العنوان وتحت هذا الموضوع، وهو موضوع وغيره. وهذا الغير الذي نقوله سوف ينطبق على جميع ما عدا هذا الطرف الذي ذكرنا. ثم أنه يأتي إلى طرف الإثبات ويقسمه، طرف النفي ويقسمه. المهم ماذا يريد أن يتوصل؟ الشيء الذي يريد أن يتوصل إليه باستطاعته أن يقسمه بالقسمة الثنائية، والقسمة الثنائية تكون أيضا وسيلة للتعريف. لماذا نلجأ إلى القسمة الثنائية؟ نلجأ إلى القسمة الثنائية لأننا حينما مثلا نأتي إلى السائل اللي عرفنا أن الماء يندرج تحته، وعرفنا أن السائل جنس قريب بالنسبة إلى الماء، حينما نأتي إلى هذا السائل وندرج تحت جميع أنواعه، شنو أنواعه؟ أول نوع إلى الماء اللي نعرفه بأنه نريد نعرفه، وتوجد أنواع أخرى. أفرض إحنا ما نعرف هذه الأنواع الأخرى، ولا نعرف خصائصها، لا ندري الدهن وخاصيته، ولا ندري مثلا النفط وخاصيته، الكحول، الزئبق، السوائل كثيرة، طب ما ندري بهذه الخواص، ماذا نفعل؟ نقول السائلون إما أن يكون لا لون ولا طعم ولا رائحة له أو غيره. أنت من تقول أو غيره يعني بي لون أو بي طعم أو بي رائحة، بس شنو رائحته؟ شنو لونه شنو طعمه ما تدري، فأنت غيره انطبقت على كل السوائل البقية. لاحظوا الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة، أنك في الطريقة السابقة تأتي إلى الأنواع وتحاول أن تأتي إلى الأنواع واحدا واحدا وتطلي لكل نوع صفة معينة يتميز بها عن النوع الآخر، فتعرف أنه الدهن مثلا يستعمل في الطبخ مثلا وفيه دسومة مثلا وفيه طعم كذا، تعرف النفط مثلا فيه كذا خاصية، فيه كذا طعم، فيه كذا استعمال وما شابه ذلك. فإذا واحد واحد تفصلهم، ثم تأتي إلى الماء وتميز الماء عن بقية السوائل، فتقول الماء سائل قوام كل شيء حي، لا طعم ولا لون ولا رائحة له. أما هنا لا تأتي وتبحث عن الأشياء واحدا واحدا، وإنما تأتي إلى خاصية الماء وتنسبها للماء وتقول وغيره، من دون أن تفحص تلك الأنواع واحدا واحدا. وهذه الطريقة كما يبدو أسهل من الطريقة السابقة، فتقول السائل إما قوام كل شيء حي أو غيره، فأنت غيره اللي هو مثلا يتكون من هذه السوائل الأخرى ما نزمتها واحد واحد وأخذت تعرف خاصياتها وتفصلها تفصيل، وإنما أتيت إلى السائل المقصود أو إلى الشيء المقصود بيانه عليكم السلام، وحاولت أن تعرفه بذلك التعريف الذي قلنا. وهكذا إذا تعرفت على الجنس البعيد مثلا، تعرفت على الجوهر، تقول الجوهر مثلا تقسمه إلى ذو أبعاد وإلى غيره، عرفت أن الماء جوهر بس ما عرفت شنو من جوهر، فتقول الماء الجوهر ذو أبعاد وغيره. تأتي إلى الماء تقول ما معقوله هو من غير ذوي الأبعاد، غير ذوي الأبعاد يعني النفس العقل الروح، والماء إلى أبعاد، فإذا هو من قسم شنو؟ من قسم اللي إلى أبعاد. تجي إلى الذي له أبعاد تقول الذي له أبعاد سائل وغيره أو جامد وغيره، تأتي إلى الجامد مثلا أو إلى الصلب مثلا وتقسم بتقسيمات إلى أن تتوصل إلى الشيء الذي تريد الوصول إليه. فالخلاصة طريقة القسمة الثنائية طريقة نستطيع بها أن نتوصل إلى التعريف، كما استطعنا أن نتوصل إلى التعريف عن طريق طريقة التحليل العقلي. هذا ما أردنا بيانه في ختام دراستنا للجزء الأول من كتاب المنطق مطبق هذا المصدر. تنبيه: إن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه، أي دور هو الدور الرابع؟ يعني دور الحركة الدائرية. إن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل، عرفت جنسه القريب، رأسا عرفت أن الماء سائل، فإحنا فرضنا هذه الحركات التي قدمناها سابقا، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته، عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس، فتأخذ جولة في الذهن في المعلومات حتى تميز الماء عن غيره. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي، كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، يقولون أن التعبير بلا غير ليس تعبيرا صحيحا، وإنما يقال ليس غير، التعبير بليس غير أصح من التعبير بلا غير، لأن لا تدخل على غير وإنما تدخل عليها ليس. كأن عرفت أن الماء جوهر ليس غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لا بد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة، يعني تحاول أن تنزل، أنت متعرفت على الجنس العالي الجنس البعيد، تحاول أن تنزل حتى تصل إلى السائل المقصود بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسمين، ثم تفحص ثانيا بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة هو فتعرف أنه سائل، ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية لتمييزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا: جوهر ذو أبعاد سائل قوام كل شيء حي. هذا التعريف اللي ذكر الآن في طريقة التحليل العقلي التي عرضناها بالأمس لم نكن نقول هكذا في التعريف. ماذا كنا نقول؟ نقول سائل قوام كل شيء حي، لأنه احنا عرفنا أنه سائل من أول الأمر. هنا لا، عرفنا من أول الأمر أنه جوهر، فنزلنا إلى شنو؟ نزلنا إلى أنه ذو أبعاد، ثم بعد ذلك نزلنا إلى أنه سائل، بعد ذلك تعرفنا على أنه قوام كل شيء حي. فهذه الطريقة أطول، هذه الطريقة أشر، ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل قوام كل شيء حي مقتصرا على الجنس القريب، يعني تذكر بس الجنس القريب، بس تقول سائل، ما يحتاج أن تقول جوهر ذو أبعاد، فقط تذكر جنسه القريب. وإن كان أنت وصلت لعن هذا الطريق، يعني وصلت لعن معرفة الجوهر وتقسيمه، ثم وصلت إلى ذو الأبعاد، ثم نزلت إلى السائل، بس من تذكر التعريف بعد ما تذكر الجنس البعيد، وإنما تذكر الجنس القريب وتكتفي به. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجئ إليها الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة، ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي، ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية، فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره. فقط تحليل واحد، قلنا البشر أورثوا أسلافهم معلومات غزيرة. على أنه يجوز لك، هذه النقطة التي ذكرناها في آخر الشرح، وهو أنه يجوز أن تكتفي بالجنس البعيد، لأنه ممكن للتعاريف هي بالجنس القريب، الحد التام صحيح بالجنس القريب، ولكن إذا ما تعرف الجنس القريب فعرف بالجنس البعيد، لا مانع من ذلك، فيكون تعريفك لو حد ناقص لو رسمي. على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، يعني هذه المعرفة كافية، تعرف جنس عالي مثلا، تعرف أن الماء جسم، أو تعرف مثلا أنه جوهر، هذا يكفي، فلا تجري إلا عملية واحدة للتحليل لتمييز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط. تقول أنه مثلا الجوهر إلى أقسام كثيرة، من أقسام الحجر، من أقسام النبات، من أقسام الماء، من أقسام الدهن، من أقسام الصبغ، وهكذا تأتي إلى الأشياء، فتميز الماء من بين كل هذه القضايا، تقول الماء يمتلك خاصية أنه قوام كل شيء حي، أما بقية الأشياء ما تمتلك هذه الخاصية، فأنت ميزته، ولكن ميزته عن الجنس العالي أو عن الجنس المتوسط، هذا أيضا كافي، فتقول الماء جوهر قوام كل شيء حي. هذا تعريف شنو؟ تعريف مثلا إما بالحد الناقص وإما بالرسم، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا كما قلنا. لماذا حدا ناقصا؟ لأنه ما موجود الجنس القريب، الجنس القريب بالحد التام، أو رسم ناقصا، لأن الرسم الناقص أيضا يكون بأي شيء، يكون بالخاصة مثلا من دون أن يكون بالجنس القريب. طريقة القسمة المنطقية الثنائية، هذه الطريقة الثانية. إذن الخلاصة أن التعريف يكون بكم طريقة؟ يكون بطريقتين، طريقة التحليل العقلي التي عرضناها، وطريقة القسمة الثنائية. إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين، أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، لك أن تعمد، يعني تلجأ إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة، يعني تختلف عن الطريقة السابقة. فإن الطريقة السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس، مثل ما قلنا الدهن، الصبغ، النفط، الزئبق، الكحول، ثم تمييزها بعضها عن بعضين لاستخراج ما يميز المجهول، فأنت كلها تنظر لها. أما هذه، يعني طريقة القسمة الثنائية، فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية إلى إثبات ونافي، إثبات بما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا، والنفي بما عدا، كما قلنا تقول الحيوان إما ناطق أو غيره، فأنت ما تجي لكل الحيوانات وتحاول أن تبين صفاتها، الحصان له صفة الصهيل، الحمار مثلا له هذه الصفة، الأسد له هذه الصفة، لا، ما تميز كل هذه الحيوانات، وإنما تأتي إلى الصفة التي تسبغها على الإنسان، صفة ذاتية أو عرضية، تقول ناطق وغيره، هذه صفة ذاتية، أو تقول ضاحك وغيره، بعد ما تلتفت إلى أن هذا الغير ما هي صفاته، وإنما تعطي صفة ذاتية أو عرضية للشيء مباشرة.
ذاتيا أو عرضيا، العرضيا على مو كل الحالات، حالات نادرة يكون
الألوان تتشابه يعني. الحالات العرضية إحنا نقصد من الحالة العرضية الخاصة يعني، مو أي حالة عرضية. مثل العرض العام من قصده، لأن العرض العام أصلا مو تعريف، وإنما نقصد من الحالة العرضية يعني الخاصة، مثل ما عرفت الإنسان بأنه ضاحك، فالضاحك بعد ما يشمل غير الإنسان، وإنما ينطوي على الإنسان فقط. وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب، فنقول في مثال الماء الذي عرف أنه سائل، الذي عرف بالبناء المجهول، الذي عرف أنه سائل، السائل إما عديم اللون وإما غيره، هذا غيره بعد ينطبق على كل السوائل. فأنت السوائل ما أجيتها واحد واحد وعرفت خواصها، وإنما عرفت بس خاصية الماء ثم عزلت بقية السوائل، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام، وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها. فتستخرج بذلك الحد التام فيما إذا عرفت الفاصل، أو الرسم التام فيما إذا عرفت الخاصة، وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي أو المتوسط، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا، فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية. مثلا عرفت أن الماء جوهر، تقول الجوهر إما ذو أبعاد وإما غيره، ثم تقسم الجنس المتوسط، يعني تقسم ذو الأبعاد، تقول ذو الأبعاد إما جامد وإما غيره، ثم تأتي إلى الغير، يعني غير الجامد، تقول غير الجامد إما سائل وإما غيره، فتجي إلى السائل وتقسمه إلى عديم اللون وإلى غيره. ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته في التقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة. فإذا هكذا تقسم، تقول الجوهر ذو أبعاد وغيره، تأتي إلى ذو الأبعاد تقول إما جامد وإما غيره، تأتي إلى الغير، بعد ما تروح للجامد لأن الماء مو جامد، تأتي إلى الغير تقول الغير إما سائل وإما غيره، تجي إلى السائل فتقسم تقول إما عديم اللون وإما غيره، فحصلت على تعريف، تقول سائل عديم اللون، على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر. وبهذا تصير الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله.